الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، ففي هذا اليوم العاشر من شهر ربيع الأول عام 1433 من الهجرة، نواصل الحديث في دروسنا في فقه المعاملات. ودرسنا في هذا اليوم نبتدئه من الحديث عن أحكام الهبة والمسائل المتعلقة بها، وذلك من كتاب أخصر المختصرات في فقه الحنابلة للإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله، المتوفى سنة 83 بعد الألف من الهجرة. وقد عقد رحمه الله تعالى فصلا ذكر فيه أحكام الهبة، وبترقيم مسائل هذا الباب وصلت إلى قريب أو إلى نحو 20 مسألة أو 18 مسألة على جهة التحديد. ابتدأها رحمه الله تعالى بذكر حكم الهبة، فقال رحمه الله: فصل. والهبة مستحبة. ويجدر بنا قبل ذلك أن نذكر تعريف العلماء للهبة. قال أهل العلم رحمهم الله تعالى في تعريف الهبة: الهبة تبرع بتمليك ماله في حياته لغيره. قالوا تمليك الهبة تبرع بتمليك ماله في حياته. فقولهم الهبة تبرع أفاد ذلك بأنها من أقسام التطوعات، وبأن العقد الحاصل بها عقد جائز لا لازم في أصله. وقولهم تبرع خرج به ما كان ليس بتبرع، وذلك إذا كان بعوض. فإذا ملك الإنسان ماله لغيره بعوض فهذا يقال له بيع، ويقال له إجارة، يقال له بيع أو إجارة. فقولهم في تعريف الهبة تبرع بتمليك ماله، أو تبرع رجل، أو تبرع جائز التصرف بتمليك ماله لغيره في حياته، فالتبرع أو كلمة تبرع خرج بها ما كان عن طريق البيع أو عن طريق الإجارة، فإن البيع هو أخذ عوض على العين، والإجارة أخذ عوض على المنفعة. وقولهم في التعريف تبرع بتمليك ماله، كلمة بتمليك ماله خرج به العارية، فإن العارية كما تقدم معنا يعطى فيها من أعير المال أو السلعة أو الشيء المعار، لكن لا على جهة التمليك، وإنما على جهة الانتفاع ثم إرجاعه بعد الانتهاء منه. وقولهم في التعريف في حياته خرج بذلك الوصية، فإذا تبرع الإنسان بشيء لآخر وملكه إياه بعد موته فهذا يقال له وصية ولا يقال له هبة. إذن العلماء رحمهم الله تعالى ضبطوا الهبة بأنها تبرع جائز التصرف بتمليك ماله لغيره في حياته. وهذه الضوابط يفرق بها بين الهبة والبيع والإجارة والعارية والوصية. فالبيع والإجارة يتم فيه أخذ العوض يتم فيه أخذ العوض. ولهذا بعض العلماء لما عرف الهبة قال فيها هي إعطاء المال بلا عوض، إعطاء المال بلا عوض أو تمليك المال بلا عوض، لأن العوض إذا دخل أصبح ذلك بيعا أو إجارة بحسبه. وقولهم بتمليك خرج به العارية، وقولهم في حياته خرج به الوصية. وهذا الفصل المؤلف رحمه الله تعالى عقده لبيان أحكام الهبة وأحكام شيء آخر أيضا يسميه الفقهاء بالعطية. والعطية اسم عام يدخل فيه الهبة ويدخل فيه الهدية ويدخل فيه الصدقة، فيستعمل لإطلاقات كثيرة. لكن العلماء إذا قالوا باب الهبة والعطية يريدون بالعطية إعطاء المال بلا عوض في حال المرض المخوف، في حال المرض أو في حال المرض المخوف، أي في حال مرض الموت، فيريدون بها نوعا مخصوصا. ومن المصطلحات المتعلقة بباب الهبة مصطلح الهدية. فالهدية نوع من أنواع الهبات، لكنها تزيد على ذلك بأن فيها توددا وإكراما، يقصد بها التودد والإكرام والاحترام والتقدير من المهدي إلى المهدى إليه. ولهذا الشارح ابن بدران رحمه الله أو كأنه المحقق لما علق على ذلك قال الهبة تمليك عين بلا عوض، تمليك عين بلا عوض. ثم قال فإن حملت من مكان إلى المهدى إليه إعظاما له وإكراما وتوددا فهي هدية. والمقصود أن الفرق بين الهدية والهبة أن الهدية نوع من أنواع الهبات، لكنها تزيد على ذلك بأحد أمرين. الأمر الأول أن الواهب يحملها وينقلها إلى المهدى إليه، وذلك على سبيل التودد والاحترام والتقدير وطلب يعني المحبة ونحو ذلك. فإذا انضم إلى الهبة هذه المقاصد أصبحت هدية. قال بعض العلماء والغالب في الهدية أنها تكون من الأدنى إلى الأعلى، لأن الأدنى يطلب بذلك توددا وقربا من المهدى إليه كمحبة أو صداقة أو كف شر أو نحو ذلك. كذلك من المصطلحات المتعلقة بباب الهبة الصدقة. فالهبة نوع أيضا من الصدقات، لكن العلماء يقولون الصدقة يقصد بها دفع الحاجة، الصدقة يقصد بها دفع الحاجة ولا يقصد بها أحد بعينه. ولذلك فالمقصود الأساس منها هو طلب الثواب من الله سبحانه وتعالى ابتداء. فالمتصدق يتبرع بماله لغيره في حياته ولا يريد بذلك عوضا، لكنه يقصد بذلك طلب الثواب من الله، ولا يقصد تخصيص شخص بعينه بهذا المال، بل يدفعها في أي جهة من الجهات التي تناسب هذا الأمر. فإن كان مقصده شخصا بعينه يريد أن ينفعه فإن هذه هي الهبة. ومن ها هنا تفترق الهبة عن الصدقة من هذه الجهة، لأن الهبة فيها نوع تخصيص لشخص معين، لأنه في الهبة يريد أن ينفع شخصا أو جهة معينة بهذا المال، بخلاف الصدقة فإن المقصد الأساس منها هو طلب الثواب من الله سبحانه، ولهذا تدفع لأي فقير أو لأي مسكين. هذه المصطلحات، مصطلح الهبة والهدية والصدقة، كلها تتعلق والعطية كلها مصطلحات تتعلق بهذا الباب، لكن يفرق العلماء بينها بنحو ما ذكرنا. إذن نستطيع أن نقول الهبة إعطاء المال بلا عوض في حال الصحة، في حال الحياة والصحة. فإن كان هذا الإعطاء في حال المرض المخوف، في حال مرض الموت، فهو عطية ولها أحكامها. وإن كان إعطاء المال بلا عوض بعد الحياة، يعني بعد الموت، فبعد الموت فهذه يقال لها وصية وليست بهبة. وإن كانت الهبة أو العطية يقصد بها التودد والإكرام والمكافأة وتحمل إلى صاحبها، فهذا يراد به، فهذه تسمى الهدية. وإن كان المقصد الأساس منها ابتغاء ثواب الآخرة بغض النظر عن المستفيد، فإن هذه هي الصدقة. المسألة الأولى من مسائل هذا الباب قوله رحمه الله تعالى: والهبة مستحبة. والهبة مستحبة، وذلك لأنها نوع من أنواع الصدقات، فإذا قصد بها وجه الله سبحانه وتعالى وابتعد بها فيها عن الرياء والسمعة، فإن الإنسان يؤجر على ذلك عند الله سبحانه وتعالى. واستحبابها مأخوذ من الأدلة الكثيرة التي تحث المسلم على التصدق والتبرع بشيء من ماله في حال صحته لوجه الله تعالى. المسألة الثانية قوله رحمه الله: وتصح هبة مصحف. المسألة الثالثة قوله: وكل ما يصح بيعه. في هاتين المسألتين ذكر لنا رحمه الله تعالى ضابطا لما يجوز هبته، فذكر القاعدة أن كل ما صح بيعه صحت هبته. فالشيء الذي يصح أن يباع يصح أن يكون هبة. ولما كان المصحف على مذهب الحنابلة لا يجوز بيعه نص عليه، وإلا فيجوز بيع المصحف على مذهب جمهور أهل العلم. فلما كان المصحف لا يصح بيعه نص هاهنا على أنه يختلف هاهنا في باب الهبة، فتجوز هبته. ولهذا قال: وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه. وقد مرت معنا هذه القاعدة أن كل ما يصح بيعه يصح رهنه، وكل ما يصح بيعه يصح وقفه، وكل ما يصح بيعه تصح إعارته، وهاهنا يقول: وكل ما يصح بيعه تصح هبته. ما هي الصيغة التي ينعقد بها عقد الهبة؟ ذكر ذلك في المسألة الرابعة، فقال: وتنعقد بما يدل عليها عرفا. فأفاد بهذه الجملة فائدتين: الفائدة الأولى أن الهبة نوع من أنواع العقود، نوع من أنواع العقود، وقد مر معنا أن العقود لها إيجاب ولها قبول، فيهب ويقول لفلان: وهبتك كذا، وهذا هو الإيجاب، وذاك يقول: قبلت. فما هي الصيغة؟ قال: ليس ثمة صيغة محددة للإيجاب والقبول، بل إنها تنعقد بما يدل عليها عرفا، بحسب عرف الناس في ذلك. فإذا أعطاه وأخذ بيده وفهم من ذلك أنه وهبه إياه، فهذا يقال له يعتبر هبة. المسألة الخامسة: متى تلزم الهبة؟ قال رحمه الله: وتلزم بقبض بإذن واهب. وتلزم بقبض بإذن واهب. فأفادت هذه الجملة فائدتين: الفائدة الأولى أن عقد الهبة عقد جائز، فإذا قال إنسان وهبتك هذه السيارة فهذا العقد عقد جائز، يعني يستطيع أن يتراجع عنه، يستطيع أن يتراجع عنه ويقول قد عدلت عن هبتي هذا. لكن متى يصبح هذا العقد لازما لا يصح الرجوع فيه؟ يقول بأمرين، يكون لازما بأمرين، وهذه الفائدة الثانية. الأمر الأول بقبض، إذا وهب فقبض الموهوب له هذه الهبة، قال له وهبتك هذا الكتاب فقبضه، أصبح العقد لازما، لكن بشرط أن يكون هذا القبض بإذن الواهب. فلو قال وهبتك 1000 درهم ثم أعطاه إياه فقبض 1000، وكان هذا القبض بإذن من الواهب، حينئذ تكون الهبة لازمة ولا يمكن الرجوع فيها. لكن إذا قال له وهبتك 1000 درهم فقام الموهوب له وأخذ 1000 بدون إذن، فهذا قبض بلا إذن فلا تلزم، يعني يحق للواهب أن يتراجع ما دام أن القبض لم يحصل ولم يقع. المسألة السادسة مسألة متعلقة بمسألة الهبة وبمسألة القبض، نوع من أنواع القبض في باب الهبات، وهو إبراء الغريم. قال رحمه الله ومن أبرأ غريمه برئ ولو لم يقبل. الغريم هو المدين، لو أن إنسان له عند آخر، يعني أقرض إنسانا 1000 درهم ثم أبرأه، قال وهبت هذا المال لك أو عفوت عنك. هنا يقول ومن أبرأ غريمه من دين، يعني وهبه له وأحله منه وأسقطه عنه وملكه إياه، فإن ذلك يصح ويكون هذا الأمر يقوم مقام القبض، ولهذا قال برئ أي الغريم من الدين. وكذلك لو قال أعطيتك إياه ونحو ذلك من العبارات التي تدل على الهبة. وقوله ولو لم يقبل، يعني ولو لم يقبل المدين الإبراء، يعني لو قال أنا سامحتك في هذا الألف فقال صاحب المال لا أنا لا أوافق، ما ننتظر منه موافقة أو غير موافقة، لأن هذا يعتبر تصرفا من الواهب في ماله بحق، فإذا أبرأ إنسانا سقطت المطالبة على الآخر حتى لو لم يقبل. فهذا نوع من أنواع الهبات، وكذلك فيه بيان لصفة القبض، فهو قد قبض المال من قبل ولما أبرأه أصبحت ذمته بريئة من هذا المال. من الأحكام المتعلقة في باب الهبة ما يتعلق بالهبة إذا كانت لوارث. فالمسلم إذا وهب من ماله شيئا في حياته، ننظر إلى الموهوب إليه، إذا كان الموهوب إليه من الأقارب أو من الوارثين فهذا له أحكام نبه عليه الحنابلة رحمة الله عليه وغير من الفقهاء، وإذا كان هذا الموهوب له ليس من الورثة فتنطبق عليه الأحكام العامة. فهنا نبه رحمه الله على الموهوب له إذا كان من الورثة، الموهوب له إذا كان من الورثة، هذا الموهوب له إذا كان من الورثة فله أحكام ينبغي التنبه لها. وهؤلاء الورثة الذين يوهب لهم ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول أن يكون الموهوب له من الأبناء أو البنات، أو بعبارة أعم يكون من الأولاد. والقسم الثاني أن يكون من الورثة غير الأبناء والبنات. فهاتان مسألتان، إذا وهب لأحد أبنائه أو وهب لإحدى بناته هذه مسألة، المسألة الثانية إذا وهب لأخيه أو لأمه أو لأبيه أو لابن عم وارث أو لزوجة، هذه مسألة أخرى. فأحكام الأولاد لها مسائل، وأحكام الورثة الآخرين لهم أحكام أخرى. لكن الحنابلة جعلوا كل ذلك حكما واحدا، فقالوا إذا وهب لوارث، سواء كان هذا الوارث ابنا أو بنتا أو غيرهما، فله حكم واحد، وهو أنه يجب عليه أن يعطي كلا منهم بقدر ميراثه. ولهذا قال المؤلف ويجب تعديل، أي العدل، ويجب تعديل في عطية وارث بأن يعطي كلا بقدر إرثه. يجب على الواهب، يجب على الواهب تعديل أي العدل، يجب عليه العدل في عطية وارث أيا كان من الورثة، أيا كان من الورثة، بأن يعطي كلا من هؤلاء الورثة بقدر إرثه. إذا وهب من ماله شيئا لأحد أبنائه نقول له هذا لا يجوز، يجب عليك أن تعطي بقية الأبناء مثل ما أعطيت هذا الابن، لكن بحسب الميراث. إذا كان عنده ابنان وابنتان فوهب لأحد الأبناء 1000، نقول له يلزمك أن تعدل. ما هو العدل؟ نقول له يلزمك أن تعطي ابنك الآخر 1000، وأن تعطي كل واحدة من ابنتيك 500 بحسب الميراث، لأن الله يقول للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا المقصود بقوله ويجب تعديل في عطية وارث بأن يعطي كلا بقدر إرثه. وإذا كان هذا ليس عنده أبناء ولا بنات، لكن عنده أبناء عم، والذين سيرثونه إذا مات هم أبناء عمه، فأعطى واحدا من أبناء عمه 500 درهم، نقول له يلزم أن تعطي الباقي مثل ما أعطيت هذا، لأنهم يشتركون في الميراث. فهذا مقصود معنى قول المؤلف ويجب تعديل في عطية وارث بأن يعطي كلا بقدر إرثه. رجل أراد أن يقسم التركة بين أبنائه وبناته، كيف يقسمها؟ نقول له لابد من العدل. طيب كيف يعدل؟ العدل ها هنا أن يعطي كلا بحسب ميراثه، فيعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. وكما ذكرنا هذا يعني الحنابلة رحمة الله عليهم سووا بين الوارث وغير الوارث، بين الوارث ابنا أو بنتا أو غيرهما، وسووا أيضا في العطية أن تكون بقدر الميراث في الجميع. ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للنعمان ابن بشير، قول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير والد النعمان لما أعطى ابنه عطية قال له أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ فقال لا، قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال فرجع أبي في عطيته، في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أرجعه، وقال لا تشهدني على جور، وقال لا تشهدني على جور. وفي الحقيقة هذه مسألة من أهم مسائل الهبة، لأنه يترتب عليها مصالح عظيمة، مقصود فهمها يترتب عليه مقاصد عظيمة من مقاصد اجتماع القلوب وائتلاف القلوب الأقارب فيما بينهم والأسرة الواحدة. والإخلال بذلك يؤدي إلى الفرقة والتشاحن والبغضاء فيما بين الأقارب بينهم البين، والورثة في بعضهم البعض، وكذلك يؤدي إلى العقوق للواهب سواء كان أبا أو أما ونحو ذلك. إذا نستطيع أن نقسم هذه الجملة إلى 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 ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا كان الموهوب له الأبناء والبنات، إذا كان الموهوب لهم هم الأبناء والبنات، فكما ذكرنا المذهب أنه لا بد من العدل بينهم. طيب ما هي طريقة العدل؟ العدالة هنا أن يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، أن يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا المسألة الأولى إذا كانت العطية لوارث وكان الوارث ابنا أو بنتا، في هذه الحالة لا بد من العدل بينهم لحديث النعمان بن بشير السابق ذكره في قوله عليه الصلاة والسلام: أيسرك أن يستووا في برك؟ قال: نعم. قال: فسوي بينهم. المسألة الثانية: العدل في التسوية بينهم كيف يكون؟ العدل في التسوية بينهم كيف يكون؟ ذكر المؤلف أنه يكون بحسب الميراث، يكون بحسب الميراث، وهذا هو مذهب الحنابلة أنه يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. والقول الآخر في المسألة هو قول جمهور أهل العلم أن الهبة تختلف عن الميراث، وأنهم يقولون إذا قسم الميراث بين أبنائه قبل موته فإنه يعدل بينهم، فيعطى كل واحد بمقدار الآخر رجلا كان أو امرأة بدون تفريق بينهم. فقد أشرنا إلى هذا القول لنعرف يعني الأصل في هذه المسألة، أو لنعرف خلاف العلماء في هذه المسألة من حيث التقسيم لحاجة الناس إليها. طيب المسألة الثالثة: إذا كان الورثة الأقارب غير الأولاد، إذا كان الورثة هم الأقارب لكن غير الأولاد، كان يموت ميت وليس عنده أبناء ولا بنات، فإذا أعطاهم عطية، إذا كان له ورثة، أقصد إذا كان له ورثة لكن ليس من الأبناء ولا البنات، فأراد أن يقسم المال بينهم أو أراد أن يهب لبعضهم في حياته قبل مماته، إنسان متزوج عنده امرأة وعنده أب وعنده أم ولكن ليس عنده أبناء ولا بنات، فقبل وفاته أحب أن يهب لزوجته أو أن يهب لأحد أقاربه، في هذه الحالة يدخل عليه كلام المؤلف أنه يلزم أيضا التسوية في العطية بينهم، فكل الورثة إذا أعطيت الزوجة يقال له اعطي بقية الورثة مما وهبتهم، وهذا هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة. وهناك قول آخر وهو قول جمهور العلماء أنه لا يجب عليه التسوية بين أقارب، وأن الأقارب إذا لم يكونوا من الأبناء أو البنات فإن حالهم يختلف عن غيرهم، وهذا الذي ذهب إليه الجمهور والأرجح، لكن التنبيه على المذهب أنهم سووا بين العطية عطية الوارث سواء كانوا الأولاد أو غير الأولاد. طيب ننتقل بعد هذه المسألة الثامنة. المسألة الثامنة متفرعة عن هذه المسألة، عن المسألة السابعة مسألة العدل بين الورثة. قال: فإن فضل سوى برجوع، فإن فضل سوى برجوع. المسألة التاسعة قوله: وإن مات قبله ثبت تفضيله. هاتان مسألتان الثامنة والتاسعة متعلقة بما قبلها. يقول: إن عفى وفضل بعض الورثة على بعض، إذا حصل أن رجلا وهب من ماله لأحد أبنائه، أعطاه سيارة هبة في حال الحياة، فنقول له: أنت قد عصيت وهذا الفعل حرام عليك، ويلزم التسوية بين أبنائك وبناتك. كيف تكون التسوية؟ تكون التسوية بأحد طريقين: الأول أن يعطي الباقي مثل ما أعطى الأول، عنده 3 أبناء أعطى الأول سيارة، إذن التسوية أن يعطي الثانية والثالث. الطريق الثاني أن يرجع في الهبة، فيسحب السيارة ويتراجع عن هبتها لهذا الابن حتى يكون عدلا بين بقية الأبناء، ولهذا قال: فإن فضل فذلك حرام عليه، ويلزمه التسوية بالرجوع أو بما ذكرنا وجوبا. ثم ذكر مسألة متفرعة عن ذلك، أنه لو فضل ولم يرجع فإنه يكون عاصيا، فإن مات قبل أن يرجع، إن مات وهو مفضل لأحد الأبناء، فما حكم هذه السيارة التي وهب لأحد الأبناء؟ هل يتملكها هذا الابن، أم أن الورثة بعد موت أبيهم لهم أن يطالبوا هذا الابن بهذه السيارة ويقولون له قد أخطأ أبونا فوهب لك ولم يعطنا فأرجعها لتكون ميراثا؟ اختار المؤلف رحمه الله أنه إذا مات الواهب في هذه الحالة فإن المفضل يصبح مالكا لهذه الهبة، ولا يحق للورثة أن يرجعوا إليه ويطالبوه بهذا الشيء الموهوب. ولهذا قال وإن مات أي الواهب قبل أن يرجع، قبله أي قبل الرجوع، ثبت تفضيله ويكون ما ويكون المفضل مالكا لهذا المال، والواهب هو الذي وقع فيما حرم الله. المسألة العاشرة، الرجوع في الهبة ما حكمه؟ قال يحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض. إذا وهب شيئا من ماله لأحد من الناس وقبض هذا الرجل هذا المال، وذكرنا أن القبض يكون بإذن الواهب، فحينئذ يحرم عليه أن يرجع. ولهذا قال ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض. النبي عليه الصلاة والسلام قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، ففي هذا تقبيح للرجوع في الهبة بعد وقوع هذا الأمر وبعد لزومه. المسألة الحادية عشرة، إذا كان الرجوع قبل القبض، قال له وهبتك 1000 درهم ثم تراجع قبل أن يعطيه إياه، قال في هذه الحالة هو مكروه، يكره لأنه لم يقبض الموهوب لهذا المال، ولأن هذا تبرع، وجه الكراهة أنه تبرع منه بماله ثم رجوع عن ذلك. لكن بعد القبض يكون الموهوب له قد تملك هذا المال، فلا يجوز انتزاع ما تملكه والرجوع إليه. المسألة الثانية عشرة، استثناء الأب من تحريم الرجوع في الهبة، ولهذا قال إلا الأب، فالأب مستثنى. فإذا وهب الواهب عطية ثم رجع فيها فحكمه كما تقدم، حرام بعد القبض ومكروه قبله، إلا الأب. فالأب إذا وهب لأحد أبنائه أو لإحدى بناته شيئا ثم تراجع فيه، في هذه الحالة يجوز له الرجوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الوالد فيما يهب لولده. وقوله عليه الصلاة والسلام إلا الوالد فسره العلماء بأنه الأب، وقال بعضهم يدخل فيه أيضا الأم، يدخل فيه أيضا الأم، ولكن المذهب أن المقصود به الأب والأب القريب، يعني لا يدخل فيه الجد ونحوه، إنما يدخل في ذلك الأب. لكن الأب إذا وهب لأحد أبنائه هبة ثم تراجع فيها فإنه لا يحق له تمام هذا التراجع إلا بشروط، ولذلك نبه عليها رحمه الله تعالى فقال وله أن يتملك بقبض إلى آخره. لا، قبل هذا أنه إيش قال إلا الأب، فالمقصود أن الأب له أن يرجع في العطية ويرجع في الهبة، لكن كما ذكرنا أن ذلك لشروط نبه عليه العلماء، من هذه الشروط أن يكون الموهوب له الذي هو الابن أو البنت لم يتصرف في هذه الهبة ولم يتعلق بها حق الغير. يعني مثلا وهب لأحد أبنائه سيارة ثم أخذها هذا الابن وباعها أو رهنها أو نحو ذلك، في هذه الحالة لا يحق للأب أن يرجع، أو لا يتم للأب أن يرجع في هذه الهبة لأنه قد تعلق بها حق الغير. بعد ذلك ذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى مسألة، وهي المسألة 13 في بعض المسائل المتعلقة بأخذ الأب شيئا من مال ابنه، فقال وله أن يتملك، له أن يتملك من مال ولده. الأب يجوز له أن يأخذ من مال ابنه أو من مال ابنته بغير رضاه أو بغير علمه وأن يتملكه، لكن ذلك بشروط. الشرط الأول أن يقبض، أن يقبض هذا المال، 1000 درهم لأحد أبنائه أو لإحدى أبنائه أخذها وقبضها مع قول أو نية، أن يكون هذا القبض بإحدى طريقين. الطريق الأول القول، أن يقول أخذت هذا المال أو تملكت هذا المال، أو نية أي ينوي أنه قد حازه ويريد الانتفاع به. إذن هذا الشرط الأول، الأب يجوز له أن يأخذ من مال أبنائه أو بناته بغير إذنهم وبغير رضاهم، لكن ذلك بشروط. الشرط الأول القبض، وله طريقان قول أو نية. والشرط الثاني أن يكون المال غير سرية، أن يكون المال غير سرية، يعني لا يكون أمة لأحد أبنائه. وهذا في الزمن القديم كان يوجد فيه الإماء، فالأمة حالها كحال الزوجة، فالأمة وإن كانت مملوكة إلا أنه لا يأخذها، لا يتملكها، لأنه يتعلق بها حق النكاح ونحو ذلك. الشرط الثالث ما لم يضره، ألا يكون في ذلك ضرر على ابنه أو ابنته، يعني لا يكون تملكه لهذا المال مال يتعلق به ضرر في أخذه على ابنه، كأن يكون أخذ رأس ماله في التجارة أو نحو ذلك. الشرط الرابع أن يتملكه لا ليعطيه لولد آخر. فإذا أخذ الأب من أحد أبنائه أو إحدى بناته مالا ليعطيه لأحد أبنائه الآخرين أو بناته، فإن ذلك لا يجوز. الشرط الخامس ألا يكون ذلك في مرض الموت، لا للأب ولا للولد، ولهذا قال أو يكن بمرض موت أحدهما. فإذا كان تصرف الأب في مرض موت الابن أو البنت، فإن ذلك لا يتملكه ولا يحل له، أو كان ذلك في مرض موته هو، فإن ذلك لا يحل له. الشرط السادس ألا يكون الأب كافرا، قال أو يكن كافرا والابن مسلما، لا سيما إذا كان الابن كافرا ثم أسلم، فإن الأب الكافر لا يحق له الحالة هذه أن يتملك من مال ابنه شيء. فإذا توفرت هذه الشروط فللأب أن يأخذ من مال ابنه ما يشاء بحسب الحاجة التي يحتاجها، ومع توفر هذه الشروط ألا يوجد ضرر عليه. قالوا دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، وقوله عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم لمن كسبكم. قالوا فهذه الأدلة تدل على إباحة أن يأخذ الأب من مال أبنائه بشرط توفر هذه الضوابط والشروط. المسألة 13 والرابعة عشرة، إذا أخذ الأب من مال ابنه بالضوابط السابقة فليس للولد ولا لورثة هذا الولد مطالبة أبيه بدين ونحوه. لو أن الأب أخذ من مال ابنه، أو أن الأب اقترض من ابنه أو من ابنته مالا، اقترض منه 1000 أو 2000 أو 3000، فلا يحل للولد أن يطالبه بهذا الدين، ولا يحل لأبنائه أن يطالبوا أبيهم، يعني أن يطالبوا جدهم بهذا الدين المتعلق بأبيهم. قال وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه. نحو الدين يدخل فيه الهبة، ما أخذه عن طريق الهبة أو عن طريق العارية أو نحو ذلك، أو الإجارة إذا استأجر من الأب من ابنه شيئا، فلا يحل لهما المطالبة. والعلة في ذلك هي ما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم لمن كسبكم. إذا فقه الناس مثل هذه المسائل والأحكام فإنه ينتشر الوئام والبر. كم من مشاكل تحصل بسبب تسلط بعض الآباء بدون ضوابط شرعية على أبنائهم، وكذلك بسبب الهبة غير العادلة للأبناء والبنات أو لبعضهم ونحو ذلك. المسألة 14 قوله بل بنفقة واجبة، بل بنفقة واجبة. يقصد بذلك أن الابن لا يحق له أن يطالب أباه بدين، لكن يحق له أن يطالبه بالنفقة الواجبة. إذا كان الأب مسؤولا عن أبنائه من حيث النفقة، وكان الابن محتاجا إلى النفقة ولا يستطيع التكسب ولا العمل وليس عنده مال يكفيه، والنفقة عليه واجبة في مال أبيه، يجوز له أن يطالب أباه بالنفقة الواجبة لكن لا يطالبه بدين. هذه المسألة 15 من مسائل هذا الفصل. وبذلك يكون قد تم لنا الأحكام المتعلقة بالهبة، ويأتي بعد ذلك ما يتعلق بالعطية أو ما يسميه الفقهاء بتصرفات المريض. ما بقي من هذا الباب متعلق بما يسميه الفقهاء بالعطية أو تصرفات، حكم تصرفات المريض. وذكرنا أن العطية نوع من الهبة لكنها تكون في حال المرض، تكون في حال المرض، فالهبة ما كان في حال الصحة والعطية ما كان في حال المرض. وإن كان أيضا لفظ العطية يطلق على بشكل أوسع على الهبات وعلى الهدايا وعلى الصدقات ونحو ذلك. إن شاء الله في المحاضرة القادمة نكمل الحديث عنها في هذا الفصل، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.